قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: نزل علينا أضياف لنا وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فانطلق وقال: يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا ذكراهم فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديث، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم. فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: لم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. فقال: يا عبد الرحمن، فتنحيت. قال: فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت. فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة. فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيتك الشر كالليلة قط، ويلكم، ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان، هلم قراكم. فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بروا وحمدتوا. قال: فأخبره فقال: بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال: ولم تبلغني كفارة. هذه رواية أخرى تتعلق بالقصة التي ذكرها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. القصة بدأها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء يأوون إلى هذا المسجد وينزلون في هذا المسجد ويتصدق عليهم أناس بطعام أو بتمر، يبيتون في هذا المسجد يأكلون ويشربون ويرتاحون لأنهم لا نزل لهم ولا قريب عندهم. نزل جماعة من أهل الصفة في هذا المسجد، والصفة كما قلت لك ليلة البارحة موضع شمالي هذا المسجد دون الرحبة. الرحبة أقامها عمر رضي الله تعالى عنه، والصفة موضع كان النبي يصلي فيه وقبلة هذا المسجد فيه، ولما حول الله تعالى القبلة إلى الكعبة صار هذا الموضع الشمالي الشرقي من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام موضع لهؤلاء الفقراء المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم هجرة إلى الله ورسوله. وأريد أن أنبه على أن ما يذكره بعض الناس من أن الصفة هي الموضع الذي يجلس فيه خدام الحجرة الذين يسمون الأغوات، هذا الكلام باطل وأبطل من ما يزعم البعض من أن هؤلاء الخدم هم أهل الصفة، وأن هؤلاء الخدم أحفاد وأولاد لبلال بن رباح رضي الله عنه، هذا كله حديث خرافة الواقع يرده. والذي ينبغي لنا ونحن طلاب علم أو أننا مقيمون في هذا البلد، ينبغي لنا أن نحقق الأمور قبل أن نتحدث بها. هؤلاء ليسوا أحفاد لبلال، بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم له ولد توارث حتى أتى هؤلاء القوم. هؤلاء القوم مختلفون، جماعة من الحبشة، جماعة من السودان، جماعة من علي دينار، جماعة من الترك، الأصل موالي، كانوا للأتراك وكان الأتراك يجبون بعض الرجال حتى يدخلوا على العوائل ويخدمون القصور. فإذا شاخ المرء وكبر نقلوه إلى طيبة حتى يخدم حجرة رسول الله، هذا الأصل في هذا الأمر. هذا نوع آخر منهم تولى حاكم جائر يسمى علي دينار قبل 200 سنة تقريبا، فكان يجب كثيرا من الرجال ليدخلوا على العورات وعلى الأهالي وعلى النساء، فيهدي منهم من يهدي إلى هذا الموضع. هذا نوع آخر. نوع ثالث بأرض الحبشة، مدن وقرى، وإلى اليوم تغير بعض القبائل على بعض، فإذا غار قوم على قوم وسبوا الشباب الصغار جبوهم، وكانت لهم عوائد باطلة. المرأة لا تتزوج الشاب إلا إذا أتى بمذاكير رجل، هذا نوع ثاني. نوع رابع انتقام، ينتقم بعضهم من بعض، القبيلة تغير على قبيلة، وإذا غارت على قبيلة جبت رجالها، فصار هذا الأمر على هذا الوضع. ليسوا بورثة وليسوا بأحفاد وليسوا بأولاد لبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك الموضع ليس موضع الصفة، هذا الموضع الشمال الشرقي من الحجرة، حجرة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما كان من المسجد، مسجد النبي هو هذا، هذه السواري إلى الشرق، ودخل في هذا الحاجز مقدار سارية واحد، صنع ذلك الوليد بن عبد الملك سامحه الله. من ناحية الغرب زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد بعد خيبر، وخيبر كانت في السنة السادسة من الهجرة، زاد النبي عليه الصلاة والسلام مقدار 3 سواري، وهي إلى اليوم موجودة، والحد معلوم، هذا حد مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقبلة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتجه إلى الشمال ما كانت من ناحية خدام المسجد، وإنما كانت محاذية ومقابلة لهذا الباب الجنوبي، باب جنوبي من ناحية الشمال، باب من ناحية الشمال مظلل. يأتي هؤلاء الفقراء المهاجرون فيقيم أحدهم ما شاء الله، يقيم شهر أقل أكثر، إذا وجد سكن، إذا وجد عمل، إذا تزوج انتقل وترك الصفة. إذن موضع الصفة ليس موضعا لجماعة مخصوصين معينين، وإنما هذا كأنه نزل لفقراء المهاجرين إلى أن يغتنوا وإلى أن يجدوا سعة أو يجدوا دار فينتقلون منه. وهؤلاء أهل الصفة منهم الغني عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نزل في الصفة، بعد ذلك ذهب إلى السوق فاشترى حمل حتى صار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من أثرى وأغنى أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دلالة على جواز سكن المساجد وعلى جواز النوم في المساجد وعلى جواز الأكل والشرب في المساجد إذا منا التنوير، إذا منا الفساد والإفساد. فإذا خيف من الفساد أو خيف من تنوير المسجد لا يسكنه أحد. ويوم أن سكنه الصحابة ونزل فيه أهل الصفة كان المسجد من تراب وليس بمبسوط كاليوم، وكانت النفوس صالحة تقية. اليوم تغير الوضع، الفساد قد تحكم، الإجرام قد كثر، من الناس من يتخذ المساجد مواضع للبغى، مواضع للفجور، مواضع للمعاصي. لذا للإمام، للوالي، لمن نسب إليه هذا الأمر أن يمنع من النزول في المساجد لاختلاف الناس. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه: تحدث للناس أحكام على قدر ما أحدثوا من الفجور. إذا أحدث الناس فجور تغير الوضع وحكم عليهم بأمر آخر. لذا يمنع اليوم النزول في المساجد إلا إذا كان الذي ينزل صالح تقي ورع معروف لا مانع. فلقد نزل في هذا المسجد وفد عبد القيس، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة السوداء قبة خيمة كانت تسكن هذا المسجد وهي تقم هذا المسجد، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما ضرب عام الخندق في عرقه الأكحل، ضرب النبي له قبة في هذا المسجد ليعوده ويزوره من قريب صلوات الله وسلامه عليه. وابن عمر قال: كنت شاب فكنت أنام في المسجد، يدع الدار ويأتي إلى هذا الموضع ينام فيه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه غاضب فاطمة يوما في ليلة من الليالي، وقع بينه وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع، غاضبته وغاضبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهما كل ليلة، يطرق الباب يوقظهما ليقوما ويصليا ليلا يتعهدهما بذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فلم يجد علي. قال أين علي؟ قالت يا رسول الله قد غضبت وهو في المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نائم في المسجد وقد سقط عنه رداء. فأخذ النبي الرداء ورده على علي وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه النوم في المسجد. والذي نريد أن نقرر: لا يجوز أن يقال لا يجوز النوم، لا يجوز الأكل، لا يجوز الشرب في المساجد، هذا أمر لا يقال. وإنما نقول يجوز هذا الأمر، ولكن إن كانت المصلحة تستدعي ألا ينام ألا يسكن فعل ذلك إن شاء الله. هذا أمر يشابه أمر الصلاة بالنعال. الصلاة بالنعل، الصلاة بالجزمة، الصلاة بالخف، الصلاة بنعالنا هذه التي نلبسها، أهو جائز أم لا؟ أيجوز اليوم أن أصلي وتصلي في هذا المسجد أو في غيره من المساجد بالنعال؟ الجواب: الأصل الجواز، الأصل الجواز. يجوز أن نصلي بالنعال في أي مسجد. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وصلى رسول الله في نعاله، صلى مرة بنعليه وإذا في النعل أذى، فنزل جبريل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخبره بأن في نعليه أذى، فخلع النبي عليه. فلما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلع عليه، خلعوا نعالهم في الصلاة. ولما فرغ رسول الله من صلاته أنكر عليهم ذلك، قالوا: يا رسول الله رأيناك قد خلعت عليه. فأخبرهم بأن جبريل أتى وأخبره بأن في نعليه أذى. إذن الجواز قائم، النبي صلى، الصحابة صلوا رضوان الله تعالى عليه، هذا دليل فعلي، دليل قولي. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى بهما أذى أو قدرا فليمسحهما وليصلي فيهما. إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى أو قدرا فليمسحهما، يعني بالتراب، وليصلي فيهما. إذن المشروعية قائمة، لكن المسجد على عهد النبي ترابي، المسجد على عهد الصحابة فيه حصباء ولم يكن مبسوطا بالفراش. فلو أتى أحدنا اليوم من عليه وصلى على هذا البساط وأراد أن يعمل بالسنة، أتى من بيته، من سوقه، من عمله، أتى إلى المسجد، نظر في نعليه، مسحهما، دخل وصلى بالتراب، تلوث الفراش. حال هذا العمل الناس من أن يصلوا على هذا البساط، دعا السلطات الى انها تجدد هذا البساط هذا الفراج كل اسبوع او كل نصف اسبوع. اذا المصلحة الا نصلي بنعالنا في هذه المساجد المبسوطة بالفراج. لكن لو كان المسجد من حصباء، لو كان المسجد من تراب، لو كان المسجد من بلاط، جاز ان تصلي وتقيم السنة. ولذا اقول للاخوان وبخاصة اخواننا طلاب العلم، نحن نعلم جميعا ان الصلاة بالنعلين سنة، ان النبي صلى بالنعلين، ان النبي دعا الى ان نخالف اليهود ونصلي بنعالنا. لكن أنصلي في مثل هذه المساجد؟ أنريد أن نكون منفرين؟ أنريد أن نوقع بيننا وبين إخواننا المسلمين خصومات وعداء وقد أتينا لطاعة الله؟ أتريد أن يراني ويراك إنسان لا يعلم أن هذا الأمر مشروع، أن هذا الأمر جائز، فيرى يراني أو يراك أتيت بنعالي وأنا قد وطيت بالتراب أو بالطين أو ما إلى ذلك وقد لوثت المسجد المبسوط؟ أتريد أن نكون منفرين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يا أخي إذا أردت أن تقيم هذه السنة وهي سنة، إن رأينا من يصلي بن عليه لا ننكر عليه، صلي في فراشك وبيته بنعالك، لا يتكلم عليك أحد، لا ينكر عليك أحد. أنا آتي من السوق أو من العمل أو من أي موضع وعلي نعلايا، وإذا ما دخلت داري أريد أن أطبق هذه السنة، أكبر وأصلي بن عليه. وقلت لك جاز أن تفعل ذلك في المساجد غير المبسوطة بالفراش. قال هذا الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم رحمه الله ورضي عنه. أما أن أتصلب وأعاند وأعارض وآتي وعلي علي وأريد أن أدخل من الباب، فإذا ما أردت أن أدخل من الباب أول من ينكر علي الحارس: يا فلان اخلع نعلك. أقول: لا، هذه سنة سنها رسول الله. يقوم علي الثاني والثالث والرابع والعاشر فتقع خصومة. ولذا لا ينبغي لنا يا جماعة الإسلام أن نفعل هذه الأمور، بل علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. فإذا ما كان لنا مسجد خاص وجميع من في المسجد يعلمون هذه السنة ولا تقع الفتنة، تعالى والبس نعليك وصلي. المسجد من رخام صلي، المسجد من تراب صلي، المسجد من حصباء صلي. ايضا لو كان من حصباء او من رخام ويؤدي الامر الى ايقاع فتنة، فان الذي ينبغي لنا ان نكره الفتن وان نبتعد عنها. اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما؟ 13 عاما بعدما أوجب الله على هذه الأمة الصلاة، كان النبي يأتي إلى الكعبة ويصلي بنصف الكعبة، وقد علق على الكعبة 360 صنم، 360 صنم تحيط بالكعبة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أريد أن أزيل المنكر، هذه الأصنام على الكعبة منكر، هيا يا عمر، يا حمزة، يا أبا بكر، يا بلال، يا عمار، يا فلان، اهرعوا وأزيلوا هذه الأصنام. ما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل بقي الأمر على الحال إلى أن فتح الله عليه مكة. وكان فتح مكة كما تعلم في السنة 8 من الهجرة، أتى وبقي بالمدينة 8 أعوام. بعد ذلك فتح مكة ولما تم فتح مكة وأصبحت مكة دار إسلام، أول عمل عمله رسول الله دخل البيت، أمر بدلو من ماء زمزم، وجد في داخل الكعبة صورتين لإسماعيل وإبراهيم، مسح النبي الصورتين وأنكر النبي هذا الصنيع وقال ما كان يستقسمان بالأزلام، محى الصورة، صعد صلى، وبعدما صلى رقى على سطح الكعبة، أخذ ميلا من حديد وصار يشير إلى الأصنام، وقد وثق بالرصاص والحديد، فإذا ما أشار على صنم قرأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتهاوت الأصنام، متى تهاوت؟ في السنة الثانية من البعثة الثالثة الرابعة، 13 عام ما زال شيء، بل إن الكعبة نفسها ما كان وضعها على وضع إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناها مستطيلة، ليست على الوضع اليوم، وجعل آخرها من الشمال على شبه منحني، هذا ما عمل إبراهيم. لكن قريش لما بنت الكعبة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم يومها 35 عام، واشترك في البناء صلوات الله وسلامه عليه، قريش بنوا الكعبة مربعة على هذا الوضع الذي نرى اليوم، وتركوا هذا الحاجز الحجر وحجروه حتى يجدوا مالا حلالا، فإذا وجدوا المال الحلال أضافوا هذا الجزء للكعبة. جاء الله تعالى بالإسلام، ما عملوا شيء، فتح النبي مكة في السنة الثامنة كما قلت لك، بقي السنة الثامنة 9 10 ما عمل شيء. ولما حج في عام حجة الوداع في السنة 10، وطلبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تدخل الكعبة، أمرها بأن تدخل الحجر، هذا الحاجز، لأنه قد بقي من الكعبة مقدار 6 أذرع أو أكثر، قال لها أدخل الحجر، وقال لها لولا حثان قومك بكفر، لولا حثان قومك بكفر، يعني أن قومك على كفر وما دخلوا في الإسلام إلا قريب، ليس لهم إلا عامان، ليس لهم إلا عامين أو 3، لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ولأدخل الحجر، ولكن لما كان القوم حديثي عهد بجاهلية ما فعل. لهذا يا إخوان، وأكررها مرة أخرى، ونحن نرى بعض إخواننا الراغبين في العمل بالسنة المتبعين لهدي رسول الله يريدون أن يبينوا للناس السنة، وهذا أمر محمود وجيد، ولكن إذا كان الأمر يؤدي إلى ما لا يحمد عقبات، خصومات، إلى ضرب، إلى تجهيل، إلى أمور لا ترضي، يا أخي لا داعي إلى هذه السنة أن أقيمها في مسجد مبسوط. إن كان لك مسجد في بيتك صل بنعالك، إذا كان بحارتك مسجد غير مبسوط صل بنعالك، والله إن الصلاة بالنعل جائزة جائزة جائزة. إذا تأكدت بأن نعلي ليس فيه شيء، نعل جديد لبسته أو خصصت نعلا خاصا أصلي فيه لا مانع جائز، ولكن الذي نخشى ألا نقع في أمور منكرة. ولكن ما يتعلق بباب التعليم، بباب إثبات السنة، قل وعلم وأرشد حتى يعلم الناس أن الصلاة بالنعل جائزة مشروعة في مسجد رسول الله، في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى وغير هذه المساجد، من باب أولى وأحرى. لكن عليك أن تكون حكيما. هل المسجد مبسوط بفراش يلوث؟ هل إذا صليت بالنعل يؤدي إلى ما لا يحمد عقبان؟ هل المصلحة أو أرجح أو المضرة أرجح؟ إذا كانت المضرة أرجح أكتفي بالقول ولا داعي إلى أن أعمل. فإنني أكرر وأقول نرى بعض إخواننا يفعل ذلك عمدا ويأتي بنعليه من السيارة، فإذا دنا من المسجد لبس النعلين ودخل بالنعلين في المسجد حتى يبين للناس السنة، وعندما يريد أن يبين للناس السنة يقع ما لا يحمد عقباه. فهذا أمر لا ينبغي بحال من الأحوال، بل علينا أن نتقي الله تعالى وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصف أصحاب الصفاء وأنهم جماعة فقراء يقيمون بالمسجد. نمشي مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة. من يعلم أن عنده طعام يكفي اثنين عليه أن يأخذ ثالث من أهل الصفة ويذهب به إلى بيته، ومن كان عنده أربعة طعام أربعة أشخاص فليذهب بخامس وسادس. هذا قول رسول الله. قال عبد الرحمن وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قام بثلاثة، أخذ ثلاثة أشخاص من أهل الصفة وذهب به انطلق بهم إلى بيته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعشرة، أبو بكر بثلاثة، رسول الله بعشرة، من كان عنده اثنين يأخذ ثالث، من كان عنده أربعة يأخذ رابع، أربعة يأخذ خامس سادس. طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الخمسة. الله تعالى ينزل البركة. فأخذ أبو بكر من أخذ وذهب به إلى بيته. قال عبد الرحمن ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. أبو بكر زوج أبي بكر، زوجة الولد عبد الرحمن خادم بينهم، أتى بثلاثة آخرين صاروا سبعة أو أقل قليل. وكان من داب أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يسمر مع رسول الله، يذهب بعد العشاء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عنده. كان هؤلاء الضيوف بعثهم أبو بكر للبيت، وفي البيت ولده عبد الرحمن، فوكل أمر ضيافة هؤلاء القوم لعبد الرحمن. وذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيته من الناحية الغربية للمسجد، وهذه خوخته، خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخلخ الباب الذي يدخل منه ويخرج، ولمقام أبي بكر ولفضل أبي بكر ومنزلة أبي بكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسد جميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر، وسدت جميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر، ولمقام أبي بكر أكرم الله جل وعلا هذا الرجل المسلم الأول، أكرمه الله تعالى ببقاء الخوخة 15 قرن إلى اليوم. باب الصديق، بل يا أخي ما هو باب، ثلاثة أبواب مكتوب عليها خوخة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الإخلاص له آثار، لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم. أبو بكر هذا هو الذي أعطى رسول الله يوم أن حرمه الناس، وورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فضائل أخبر بها المصطفى وغيره. ومن فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه وزن بالأمة فرجح الأمة، لو وضعت الأمة في كفة كلها ووضع أبو بكر في كفة، كفة أبو بكر أرجع، هذا عطاء من الله. ولو لم يكن له فضل إلا أن الله تعالى كرمه بأن يعيش مع رسول الله حيا ويدفن بجوار رسول الله ميتا لكفى أبا بكر أنت تقف وتسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، كثير من دار خطوة تقف السلام عليك يا أبا بكر الصديق. فالله جل وعلا أراد أن يكون هو وعمر وزيرا رسول الله مع رسول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا أبو بكر وعمر، وخرجت أنا أبو بكر وعمر، وصعد على جبل أحد فاهتز أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجبل: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين أو شاهدين، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي عبارة أخرى أقولها الليلة، العبارة الأخرى جاء في بعض الأخبار أن النطفة إذا بقيت في الرحم 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، 120 يوم أخذها الملك يا رب مخلقة أو غير مخلقة. إذا قال الله تعالى مخلقة يعني هذه تكون إنسان مخلوق، الملك يمد يده فيأخذ من موضع من ما يفهم فيه البر ويضعه مع الموضع، يعني يأخذ من التراب، تراب القبر الذي يدفن فيه المرء ولا يموت إلا في هذا الموضع. إذن الموضع الذي أخذ منه التراب، قبر رسول الله، قبر أبي بكر، قبر عمر، موضع واحد، أليس كذلك؟ هذا فضل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لم ينله أحد إلا الوزير الآخر عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لفضل هذا الرجل. الخوخ خبر
لو بيت آخر،
هذا البيت الآخر
أيضا كان شرقي المسجد، كنا مع هذه الدار قبل التوسع، قبل أن يهدم الجانب الشرقي من المسجد،
كانت دار تقابل باب النساء تسمى دار ريطة،
دار ريطة، ريطة العباسية.
بعد هذه الدار دار أبي بكر الذي يذكر وضع المدينة من ناحية الشرق قبل 30-40 عام تقريبا، إذا خرج من باب جبريل قابل طريق يؤدي إلى البقيع، عندما يدخل الطريق على يمينه رباط العجم وعلى يساره وهو متوجه للشرق، إلى أي حد؟ من الذي عمل هذه المقصورة؟ من الذي هدم بيوت زوجات النبي؟ هذه أمور تزيدنا علما إن شاء الله وثقافة حتى نعرف أخبار الماضي، لكننا نجعل الهمة في الثقافة عن رجال المانيا وأخبار المانيا وشيك سبير وإفلاطون وقصص جنجة كروسو وفلان وفلان. لما نعودنا ونقرأ عن أولئك الأمجاد، أولئك الأبرار، أولئك الأخيار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، عل الله جل وعلا يبارك لنا فنتأثر بآثارهم ونعمل بأعمالهم، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أبو بكر ذهب بثلاثة إلى البيت، والنبي ذهب بعشرة، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وكل أمر القرى والضيافة إلى ولد. ذهب الضيوف إلى الدار، ولما قدم لهم القرى العشاء أبر، قالوا والله لا نطعم حتى يأتي أبو البيت. حاول معهم عبد الرحمن بن أبي بكر فلم يستطع، وشاء الله تعالى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يسمر عند رسول الله ويتعشى عند رسول الله. هل عشاء أبي بكر في بيته أو لا، أم أنه يتعشى ويأكل مع سيد الخلق؟ أبو بكر يطلب المصلحة له، ومصلحته أن يبقى مع سيد الخلق، وإن أبا بكر تعشى عند النبي ثم لبث حتى صلية العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله، ولما رأى النبي نعس خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجاء إلى البيت بعدما مضى من الليل ما مضى ما شاء الله. قالت له امرأته لما رجع: ما حبسك عن أضيافك؟ ما الذي أخرك يا أبا بكر عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء. قد عرضوا عليهم، عرض عليهم عبد الرحمن فأبوا فغلبوهم. قال: فذهبت أنا واختبأت، أنا أخشى من أبي أن يلومني، أن يثرب علي، أن ينكر علي، لما لم أحرص على أن يتعشوا، اختبأت. فقال أبو بكر: يا غنثر، يا غنثر، يعني يا ثقيل الأرض أبعد، يا ثقيل يا مغفل، فينك؟ كيف تركت أضيافك؟ فجدع وسب، جدع يعني قال: جدع الله أنفك الأبعد، قطع الله أنفك، ضيوفك لا تعشيهم. هذه الألفاظ تدل على فهم كرم أبي بكر على سمور منزلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واختباء عبد الرحمن دليل على أنه يعلم أن أباه يغضب في مثل هذا الأمر إذا قصر عبد الرحمن أو من قصر، وإن كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رقيق عليم لين سهل هين. أبو بكر موصوف بالسهولة السماحة بالحلم، ولكن إذا انتهكت محارم الله، إذا كان الموقف يستدعي الغضب، فإن المثل يقول احذر غضب الحليم. الحليم إذا غضب قامت الدنيا كلها وقعد. ولهذا لما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبويع أبو بكر بالخلافة، وأراد أبو بكر أن يسير جيش أسامة وأن يقاتل المرتدين، امتنع عمر، ورأى عمر أن الموقف لا يسمح، لو أن أبا بكر تأخر لا يبعث جيش أسامة، لا يبعث الجيوش إلى المرتدين لقتالهم. قال أبو بكر لا، لا بد أن يسير جيش أسامة، لا بد أن نقاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة، وقالوا الزكاة أخت الجزية، الله تعالى أمرنا بأن نعطي الزكاة رسول الله، بعد وفاة رسول الله لا تعطى الزكاة. يحتجون على ذلك بقول الله تعالى خذ من أمواله، يعني هذا خطاب للنبي، هذا خطاب للنبي ولمن نزل وكان خليفة لرسول الله، هذا تشريع عام ليس خاصا برسول الله. جهز الجيوش، عزم على أن يبعث، أصر عمر على عدم بعث الجيوش. أولا سير جيش أسامة ومشى مع أسامة وصار يقود بعير أسامة خليفة، الخليفة أبو بكر يقود البعير لأسامة. أسامة قال له عزمت عليك بالله أن تركب، قال والله لا أركب ولا تنزل، ابقى أنت راكب وأنا نازل، أنا أريد أن أترب قدماي في سبيلك. مشى الجيش، جيش للمرتدين، ينفذ لا ينفذ. بعد ذلك قال الكلمة الصارمة، والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا حبل، لو منعوني عقالا كانوا يدفعونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه، والله لو قاتلنهم ولو وحدي، أنا أمشي وحدي وأقاتل. قال عمر فعلمت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر، وسار الجيش وذهب إلى المرتدين، فتحدث الناس أما إرسال الجيش دليل على أن المدينة مملوءة بالمقاتلين وبالمحاربين وأن الخلافة قوية، ولولا أن الخلافة قوية لما بعثوا هذا الجيش، كان في ذلك خير ومصلحة للإسلام والمسلمين. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يغضب، ولكن عند موضع الغضب، والمثل يقول من لم يغضب فهو حمار، ومن غضب ولم يعد يعني ترس خلاص أنا غضبان، يا أخي اتق الله، يا أخي العفو أحسن، يا أخي سامح، يا أخي يا أخي، أبدا أنا لا أتنازل ولا قيل شعر، من لم يغضب فهو حمار. ومن غضب فلم يرجع فهو حمار ايضا. لا ينبغي. غضب ابو بكر رضي الله تعالى عنه على مولاه على خادم الله عام حجة الوداع. النبي ركب على ناضح، ابو بكر على ناضح، واخذوا زاملة بعير وضعوا فيه الطعام الذي هو لرسول الله ولأبي بكر. فنزل النبي منزل وإذا بالبعير الذي عند الغلام بض وفر. فجاء الغلام إلى أبي بكر وليس معه الزاد، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أين الزاملة؟ قال: قد ضلت وفرت. فغضب الحليم وثار أبو بكر وقال له: زاملة راحلة واحدة عليها طعام رسول الله أضللتها؟ وكان النبي نائم فاستيقظ من كلام أبي بكر، وهون النبي على أبي بكر، وإذا بالزاملة يأتي بها رجل يقودها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا هنا أبو بكر رضي الله تعالى عن غضب على المضيف، المضيف ولده، قال له: يا غنثر يا غنثر. وجدع الله أنفك الأبعث وسب، وقال وهو مغضب: كلوا لا هنيئا. يعني نحن نقدم لكم القراءة والقيادة وأنتم تتأبون حتى يمضي هديع من الليل، لما لم تفعلوا ذلك؟ يلا كلوا طعامكم لا هنيئا. حمله على ذلك الغضب. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا أطعمه أبدا، فأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. الكلام هنا فيه إيجاز، بعدما أقسم أبو بكر وقال: والله لا أطعمه، قال القوم أيضا: ونحن والله لا نطعمه، حتى تطعم أنت أبو بيتنا. حالا تراجع أبو بكر وقال: هذه الأولى التي صدرت مني من الشيطان. وسمى الله تعالى وأكل، وسمى القوم الله تعالى فأكلوا، وعندما أكلوا وقعت هذه الكرامة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. الكرامة يقول عبد الرحمن بن أبي بكر: فأيم الله، أيم الله قسم، قسم بحياة الله، أيم الله كعمر الله، عمر الله، أيم الله. هذا يمين جائز، تحلف تقول والله وبالله وتالله، وتقول وعمر الله، وتقول أيم الله، وتقول والله الذي خلقني ورزقني ومات ويميتني ويحييني، هذا جائز. لكن وعينك وحماتك وجدك والكعبة والقبة، هذا لا يجوز أبدا ولا بحال من الأحوال. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه تعاليم المصطفى. العادة جرت على نحلف بالقبة بالقبة بالكعبة بالعين بالحمام بكذا، هذه عوائد باطلة ما أنزل الله بها السلطان. يقول لي قائل: العلماء الكبار يحلفون بغير الله، يحلفون بحياتك بالقبة بالكعبة. العلماء إذا فعلوا هذا الأمر يفعلون الحرام؟ الجواب يا أخي: نحن أمرنا بأن نقتدي بالعلماء ونتبع العلماء، ولو خالفوا هدي رسول الله، ولو أن هدي رسول الله تبين، أو أننا نعمل بما أمرنا الله جل وعلا أن نعمل به من من هدي رسول الله؟ إذا كان رسول الله يقول من كان حالفا فليحلف بالله، ورسول الله يقول لا تحلفوا بآبائكم، ورسول الله يقول من حلف بغير الله اسمع فقد أشرك وفي رواية قد كفر، فإذا اعتاد العلماء أن يحلفوا بغير الله نحن لا نتبع العلماء في هذا الأمر، وإنما نتبع سيد العلماء صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.